السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، حديث اليوم هو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو متعلق بكيفية قضاء الإنسان لما عليه من أيام في رمضان. تقول رضي الله عنها وأرضاها، والحديث في البخاري ومسلم: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. ثم عللت ذلك بقولها: لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، أو لشغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين أنه يجب على الإنسان أن يقضي ما عليه قبل أن يدخل عليه رمضان الذي بعده، ده الأساس. لكن هل هذا الأمر على الفور ولا على التراخي؟ بيّنت عائشة أن الأمر على التراخي. يعني إيه؟ يعني يستطيع الإنسان أن يؤخر ما عليه من قضاء رمضان إلى ما قبل أن يدخل عليه رمضان الذي بعده، ده غاية أمره وانتهاء أمره. لذلك تقول عائشة أنه كان يكون عليها الصوم فما تقضيه إلا في شعبان. يبقى الإنسان يستطيع أن يؤخر ما عليه من أيام إلى ما قبل رمضان الذي بعده، سواء كان الأمر بعذر أو بغير عذر. طب الأولى إيه؟ الأولى أن يسارع في إبراء ذمته. هتقول لي: عائشة كانت تؤخر. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخرت وعللت ذلك، قالت: لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، بل في رواية خارج الصحيحين قالت: حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تبرئ ذمتها وتسارع في إبراء ذمتها. أما العلة فإن ذلك كان لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، ولانشغالها رضي الله عنها وأرضاها بحقه صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا أخر الإنسان قضاء ما عليه إلى أن دخل عليه رمضان الذي بعده، هنا يأثم. يبقى آخر ما يستطيع الإنسان أن يؤخر الصيام إلى ما قبل رمضان الذي بعده، فإن أخره إلى أن دخل عليه رمضان الذي بعده أثم. طب أثم وماذا عليه؟ تبقى الأيام في ذمته بعد أن يصوم رمضان الذي بعده، يقضي ما كان عليه من أيام قبل ذلك. لكن أهل العلم اختلفوا في ذلك، فقالوا: هل يقضي وفقط؟ قال بعضهم: يقضي، ولأنه أخر هذه الأيام إلى ما بعد أن دخل عليه رمضان الذي بعده، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين لتأخيره قضاء الأيام التي عليه. وإن كان الراجح أنه ما عليه إلا القضاء وفقط، وأن هذه الأيام في ذمته، إلا أنه أثم على تأخير ذلك. من الأمور أيضا التي يجب أن يعلمها الإنسان وهو يقضي ما عليه من أيام في رمضان، أن التتابع غير مشروط في صيام هذه الأيام. يعني إنسان عليه 5-6 أيام أفطرهم في رمضان لسفره، أو أفطرتهم امرأة لحيضها أو لنفاسها أو لأي سبب من الأسباب، لا يشترط أن يصوم هذه 5 أو 6 متتابعة، لكن له أن يفرقها. وهو قول أنس وابن عباس وكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو قول الأئمة الأربعة. يعني يستطيع أن يتحين الأوقات التي يجد فيها نشاطا، وأن يقضي هذه الأيام ولا يشترط فيها التتابع، مع العلم بأن المسارعة في إبراء الذمة هو الأولى. آخر الأشياء التي تؤخذ من هذا الحديث هو مراعاة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، مع علمها بأن إبراء الذمة أولى. ليه علمها بذلك؟ ليه؟ لأنها قالت بعد ذلك: حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المرأة لها أن تراعي حق زوجها ما دام الأمر فيه سعة، وما دام الأمر فيه بحبوحة، وتستطيع أن تؤخر صيامها إلى أيام أخرى، خاصة إذا كان الزوج جالس معها وغير مسافر. كلنا يعلم أن المرأة تؤجر إن تركت صيام النافلة مراعاة لحق زوجها، وأن الأولى أن تفطر حتى وإن طلبها زوجها وهي صائمة، لها أن تفطر ولا حرج في ذلك، وأنها تؤجر على صيامها وتؤجر على مراعاتها لحق الزوج. فالأمر فيه سعة، ما دام الأمر فيه سعة فحق الزوج مقدم، وإرضاء الزوجة لزوجها مقدم. هذا يحدث خلاف كثير جدا في كثير من البيوت. تريد المرأة أن تتنفل وأن تصوم والزوج يريد أهله، فلها في عائشة أسوة، وكيف أنها كانت تقدم رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبراء ذمتها، مدام كما قلت الأمر فيه سعة، والصيام من النوافل. أما إن كان الأمر ليس فيه سعة والصيام من المفروضات والوقت قد ضاق، فإن تقديم حق الله عز وجل أولى، وهذا يجب أن يكون عند النساء، وأن يكون عندها فقه في هذا الأمر، وهي أن توازن بين حق الزوج وحق الله عز وجل. الأمر فيه سعة ترضي الزوج، الأمر قد ضاق عليها تقدم حق الله عز وجل، وبذلك تسعد البيوت. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.